الذي يدرس المسائل بدون الرجوع الى كتب الفقه هذا ماله ان يصطدم مع العلماء والفقهاء وياتي اقوال الشيعه، هذه الشريعه التي يشرف السماح بحمد الله تبارك وتعالى. المقصود ان طالب العلم لا بد له من دراسه هذا العلم، لا بد له من دراسه علم الفقه ولا يكتفي به بل يدرس معه هذا العلم، لا بد ان يجمع بين الحديث والفقه. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يترقى في كتب الفقه، فاذا اراد ان يدرس هذا العلم يبدا بالكتب المختصه، لا شك ان هذه الكتب
خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ العلامة أبو بكر خوقير في مختصره لفقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، قال: باب فروض الوضوء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الباب في فروض الوضوء، أي واجبات الوضوء، والفرض والواجب بمعنى واحد، لكن الفرض آكد، ولهذا يعبرون يعني فقهاءنا بالفرض والواجب، فيسمون بعضها فروضا وبعضها واجبات، ويصدق عليها كلها قولهم إنها ما أثيب فاعله عقب تاركه، لكن الفرض آكد. فروض الوضوء ستة. المراد بالوضوء شرعا قالوا هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وله واجبات سيأتي إن شاء الله بيانها مأخوذة من الآية. نعم.
فروض ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن.
فروضه ستة للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخرها. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من الوجه المضمضة والاستنشاق، يعني من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. وعند فقهائنا أن الفم والأنف لهما حكم الوجه، بمعنى قالوا لو أنه وضع الخمر في فمه ولم يبتلعه فإنه لا يحد، ووضع الماء في أو الماء لو وضع في فم الصائم ولم يبتلعه فإنه لا يفطر في رمضان إذا كان صائما. قالوا فدل هذا على أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر، لهما حكم الوجه، فإذا يغسل وجهه من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. هذا مذهب الإمام أحمد، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، ولا يسقطان سهوا ولا جهلا، لا بد من المضمضة ولا بد من الاستنشاق. ما حد المضمضة عندهم؟ قالوا هي إدارة الماء ولو ببعض الفم، والأكمل أن يديره بفمه كله. ما حد الاستنشاق؟ قالوا هو أن يجتذب الماء إلى باطن أنفه، والأكمل قالوا أن يجذبه إلى أقصى الأنف، هذا هو الأكمل. حد الوجه ما هو؟ قالوا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني في غالب الناس من منابت شعر الرأس، ومنهم من حده بمنحنى الجبهة، هذا يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا حصل للحناء قال هذا حد الوجه من منحنى الجبهة، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد عند أغلب الناس، يعني إلى من حدر من اللحيين والذقن، والمراد بالذقن مجتمع اللحيين ولو لم يكن ثم شعر، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا هو حد الوجه. من الوجه المضمضة والاستنشاق، ومن غسل الوجه أن يغسل ظاهر لحيته إذا كان الشعر كثيفا، فيغسل ظاهره ويسن أن يخلل باطنه. ومما يدل على أن غسل الظاهر داخل في غسل الوجه حديث عمرو بن عبسة في من توضأ، وهو في صحيح مسلم، قال: فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من أطراف لحيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يغسل ما استرسل من اللحية، يعني الظاهر من الشعر الكثيف. لماذا؟ قالوا لأنه تحصل به المواجهة، والوجه ما حصلت به المواجهة. تأتينا مسألة متعلقة بهذا وهي شعر الرأس. شعر الرأس ما الواجب فيه؟ الواجب أن يمسح من منابت شعر الرأس إلى قفاه ثم يرد يديه، هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجب عليه أن يمسح المسترسل من الرأس؟ قالوا لا يجب. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أمر بمسح الرأس، والمراد بالرأس ما ترأس على، ولهذا المرأة لا يجب عليها أن يأخذ أن تأخذ أطراف الشعر أو جديلتها وتمسح الجديلة كما يفعله بعض النساء، هذا لا يجب عليها، الواجب مسح على الرأس فقط ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني لا تدخل الأذن في حد الوجه، قصده ما بين الأذنين، هذا قصد المصنف رحمه الله وغفر له. شعر الوجه تقدم معنا التنبيه على هذا، أن شعر الوجه إن كان خفيفا فإنه يغسل الشعر وما تحته، يعني يظهر الجلد تحته، وإن كان الشعر كثيفا فإنه يغسل الظاهر، ويسن أن يخلل باطنه، يسن أن يخلل باطنه. نعم.
وغسل اليدين مع المرفقين.
غسل اليدين مع المرفقين، يغسل يديه من أطراف اليدين، يعني من أطراف الأظافر إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، ويعم اليدين بالغسل. يعفى كما ذكر الفقهاء رحمهم الله عن يسير وسخ في اليد. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في اليد وفي غيرها من البدن إذا كان يمنع وصول الماء، فإن الإنسان إذا كان يعمل في حرفة أو المرأة إذا كانت تعجن قد يحصل شيء من بقايا أو آثار هذا العمل في اليد، فيبقى شيء من العجين أو الطين أو غيره في اليد، أو البوية من يستعملون ويشتغلون في هذا قد يكون شيء منها باق في الجسد، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويصح الوضوء مع هذا ولو لم يصل الماء إلى ما تحته لأنه يسير فيعفى عنه للمشقة. وكان هذا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون في مزارعهم وغيرها ويحصل مثل هذا اليسير في أيديهم وأرجلهم، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة معه. نعم.
ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان.
مسح جميع الرأس، لا بد أن يمسح رأسه كله، ولا يكفي مسح شيء من الرأس أو مسح الربع أو مسح المقدم، لا بد من مسح الرأس كله من منابة شعر الرأس إلى القفا، فيمسح رأسه كله مع الأذنين، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، ويمسح الأذنين مرة واحدة، فيدخل السبابة في صماخ الأذن ويمسح بإبهامه ظاهرها. ويمسح الأذن بماء الرأس، فلا يأخذ لأذنيه ماء جديدا لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يمسح الأذنين وهما من الرأس، يمسحهما بماء الرأس. نعم.
وغسل الرجلين إلى الكعبين.
غسل الرجلين إلى الكعبين، لا بد من غسل رجليه إلى الكعبين، يعني مع الكعبين للآية، يغسل رجله ظاهرها وباطنها، لأن بعض الناس يعتني بغسل الظاهر ويغفل عن غسل الباطن، أو يعتني بغسل مقدم الرجل ويغفل عن غسل العقب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، لما رأهم لا يتمون غسل أرجلهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا مسألة وهي هل يستحب أن يجاوز محل الفرض؟ مذهب الإمام أحمد أنه تستحب مجاوزة محل الفرض، فيغسل اليد ويشرع في العضد، ويغسل الرجل ويشرع في الساق، واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فعل ذلك. والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون إن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا قد حد النبي صلى الله عليه وسلم فروض الوضوء وبينها عليه الصلاة والسلام، لكنه يزيد يسيرا ليتيقن من غسل المرفق وغسل الكعب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما أن يغسل ساقه ويغسل عضده فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل، هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ما المراد بالكعبين؟ قال وغسل رجلي الكعبين، المراد بهما العظمان الناشزان في جانبي القدم، هذا المراد بهما، وليس المراد بهما ما هو في أعلى القدم، لا، المراد العظمان الناشزان في جانبي القدم، وهما المراد بالمساواة إذا أريدت المساواة في الصفوف، المراد بها أن تكون المساواة والمحاذاة بالأكعب، لأن بعض الناس يظن أن المساواة في الصف بأطراف الأقدام يعني بالأصابع، هذا ليس بصحيح، لأن الرجل أو الأرجل تختلف طولا وقصرا، ولهذا إذا تحاذى الناس بأكعبهم حصلت التسوية في الصف. لماذا؟ لأن الجسد يرتكز على الكعب فهو مجتمع الساق والقدم. نعم.
والترتيب والموالاة،
الترتيب يعني يرتب كما في الآية، وجوهكم وأيديكم الرأس ثم الأرجل بعد ذلك، قالوا لأن الله تبارك وتعالى ذكر الممسوح بين المغسولات، الممسوح هو الرأس، ذكره في الآية بين مغسولات، ولا يذكر إلا لحكمة وهي التنبيه على الترتيب في الوضوء، فلو توضأ منكسا بأن بدأ برجليه لم يصح وضوءه، ما يصح الوضوء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفي في هذا الوضوء اسمه أنه وضوء منكس. والترتيب والموالاة هذا أيضا من فروض الوضوء، المراد بالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتاد، فلو أنه توضأ وغسل وجهه ثم غسل يديه وذهب إلى عمل وعاد، نقول حصل هذا الفصل الطويل عرفا فلا تتم ولا تكمل وضوءك، إنما تستأنف الوضوء من جديد. لماذا؟ لفقد فرض من فروض الوضوء ألا وهو الموالاة. الموالاة لا بد منها في الوضوء، أما في الغسل فلا تجب الموالاة، بمعنى لو أن شخصا اغتسل فغسل نصف جسده ثم انقطع الماء فخرج وذهب بماء بعد ساعة أو ساعتين، فإنه يتم ما بقي من جسده وغسله صحيح، يعني الموالاة لا تشترط. كذلك الترتيب في الغسل لا يشترط، فلو غسل نصف جسده الأسفل قبل الأعلى أو بدأ بنصف جسده الأيسر قبل الأيمن أجزأه ذلك، والحمد لله تبارك وتعالى. نعم.
والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة،
النية لا بد منها شرط في الوضوء، لا يصح الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية، والنية محلها القلب فلا يتلفظ بها، لا بد من نية. والنية عندنا هنا في الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني لشيء لا بد منه، لا بد للطهارة له، كأن يتوضأ من أجل الصلاة أو من أجل الطواف أو غيرهما، هذا المراد. ولا يتلفظ بالنية لعدم تلفظه صلى الله عليه وسلم بها، وقد أنكر العلماء على من يتلفظ بالنية وعده مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يكن يقول ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن يصلي من الكلمات التي ابتدعوها كقول بعضهم اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات مأموما مفترضا أداء خلف هذا الإمام، كل هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يفتح الباب للوسوسة، إنما يكبر ويصلي. والناس يعرفون أنه بعدما غربت الشمس فتوضأ هذا الرجل ووقف في الصف أنه يريد أن يصلي صلاة المغرب، ولا أحد يقول أنه يريد أن يصلي الفجر أو الظهر أو العصر، فإذا كان الناس يعلمون بنيته فكيف يعلم ربه بأنه يريد أن يصلي المغرب؟ هذا لا يكون. إذن ينتبه لهذا، النية لا يتلفظ بها إنما محلها القلب. نعم.
والتسمية واجبة في أوله وتسقط سهوا وجهلا.
التسمية واجبة في أوله ويكون واجبة مع الذكر أي مع التذكر بضم الذال، وتسقط سهوا وجهلا إذا سهى أو جهل صح الوضوء ولو لم يسمي، إذن واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. على كل حال اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل التسمية واجبة أو سنة، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها سنة، أن التسمية سنة، أن التسمية واجبة في أوله مع الذكر. القول الثاني أن التسمية سنة ويختاره جمع من أهل العلم، قالوا لأن الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها التسمية في أول الوضوء، فدل على أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ذكر التسمية إنما هو على سبيل الاستحباب. على كل حال المسلم لا يترك التسمية مراعاة لهذا الخلاف القوي. والإمام أحمد رحمه الله قد نقل عنه أنه ليس يصح في هذا الباب شيء، وحمله الحافظ بن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار على أنه قصد إسنادا بعينه لا يثبت، أما بمجموع طرقها فإنها تثبت. ولهذا صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم، صححه جماعة من أهل العلم. التسمية واجبة عند فقهائنا في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. التيمم لأنه بدل الوضوء قالوا فيسمي، والغسل قالوا لأن الوضوء مندرج في الغسل، إذا وجبت الطهارة الكبرى وجبت الطهارة الصغرى، والله أعلم. نعم.
ومن سننه السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء.
من سنن الوضوء السواك. السواك المراد به الاستعمال العود في الأسنان واللثة واللسان، فيستعمل هذا العود، ويكون العود من أراك أو من زيتون أو من عرجون، كله تحصل به السنة. والأفضل كما ذكر بعض أهل العلم أن يكون من أراك، الأفضل أن يكون من أراك. والأطباء في زمننا يقولون إن الأراك له نفع للسواك من جهات أخرى، من جهات المواد التي يتكون منها. على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك به، ولو استاك بعود من زيتون أو من عرجون حصلت السنة بهذا. هل تحصل السنة إذا استاك بأصبعه؟ المذهب أن السنة لا تحصل إذا استاك بأصبعه أو بخرقته، لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد التسوك بعود، هذا هو، سواء كان هذا العود يابسا أو مندى، سواء كان يابسا مندى أو رطبا، يقولون سواء كان رطب جديد يعني أو جديدا أو كان يابسا وندي، ويقولون يندى بماء الورد أو غيره. أما أن يكون بأصبعه فلا. من أهل العلم كالموفق من قدامى وغيره من يجوزه بالأصبع إذا حصل به الإزالة أو عند عدم وجود العود، وهذا يميل إليه بعض أهل العلم، قالوا إذا لم يجد فإنه يستاك بأصبعه إذا كانت خشنة وحصل بها شيء من التنظيف. من سنن الوضوء المضمضة. نعم، متى تكون المضمضة؟ قالوا من سنن الوضوء السواك. متى يكون السواك؟ قالوا يكون السواك عند المضمضة، محله عند المضمضة، هذا أنسب، ليستاك ويتمضمض فيحصل التنظيف للفم. بأي يد يمسك السواك؟ قالوا يمسكها بيساره، لأن هذا من باب التنظيف وإزالة الأذى، وهذا إنما يكون بشماله دون يمينه. ومنهم من قال باليمين لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. على كل حال مذهب الإمام أحمد أن التسوك إنما يكون بيساره، يكون بيساره. والمجد بن تيمية رحمه الله يقول لا أعلم من خالف في هذا، والشيخ الإسلام حفيده يقول بل هناك من خالف، وليس إجماعا، ولا يستطيع أن ينقل عن عشرة من أهل العلم هذا الكلام. على كل حال الأمر فيها يسير كما يقول الشيخ بن تيمية، فلو استاك باليمين أو الشمال الأمر يسير وسهل، لكن الخلاف في الأفضل، وهذه مسائل يختلف فيها أهل العلم، يختلفون في الأفضل، فلا ينبغي أن يحصل الشقاق والنزاع بسبب هذه المسائل التي اختلف فيها العلم، اختلفوا في الأفضل. مثل هذه المسألة، يمسك الشمال السواك بيمينه أو شماله، ومثل جلسة الاستراحة، الأفضل أن يجلس أو لا يجلس، ومثل البداءة بوضع القدمين أو اليدين إذا أراد أن يخر للسجود. اختلف العلم في الأفضل، وكل منهم له دليله، فلا يعني يكون هذا سببا للشقاق والنزاع بين طلبة العلم، وهذا معروف، إنما هذا من باب التذكير والتأكيد. نعم، بدأ ثم استنشاق. غسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا، تقدم معنا أن غسل الكفين واجب، وهنا يقول سنة. نعم، غسل الكفين يجب ويسن. متى يجب؟ قالوا يجب إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء قبل أن يغمسها في الإناء، ولو غمسها في الإناء قالوا يسلبه الطهورية فيكون طاهرا، والراجح أنه يبقى على طهوريته. هذا تقدم معنا. الآن يسن غسل الكفين ثلاثا، متى؟ قالوا في أول وضوئه، يستوقف ثلاثا حتى ينظف يديه، قد يكون بهما شيء من القذر أو الوسخ، لأنه سيحمل الماء بيده، يغترف الماء من أجل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فينظف يديه. إذا استيقظ من نوم الليل وأراد الوضوء، من فقهائنا من يقول يغسل كفيه أولا ثلاثا من أجل النوم، وهذا واجب، ثم يغسلهما ثلاثا من أجل الوضوء، هذا سنة. لكن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول يغسلهما ثلاثا من أجل استيقاظه من النوم، هذا واجب، ويندرج فيه المسنون، وهو غسلهما ثلاثا من أجل الوضوء، وإذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى في الكبرى. نعم،
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين،
يعني هذه من السنن، عندنا واجب وعندنا سنة، الواجب والفرض المضمضة والاستنشاق، والسنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح وضوءه. لماذا؟ قالوا لأن الفم والأنف من الوجه، فلو بدأ بخده أو بفمه أو بأنفه صح ذلك، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم بعد ذلك يغسل وجهه، ويتمضمض ويستنشق من كف واحد، فيأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق من ذلك الكف ثم الثاني والثالث، يتمضمض ويستنشق من كف واحد يجمع بينهما، ولو فصل فله ذلك، لكن الأفضل أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد، يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بيساره، لأنه سيزيل الأذى والقذر، وهذا إنما يكون بالشمال تنزيها لليمين. والغسلة الثانية والثالثة، الواجب غسلة واحدة، والمراد بكلام الفقهاء الواجب غسلة واحدة، غسلة تعم العضو كله، فمثلا يده هذه يريد أن يغسلها، نقول تغسل اليد من طرفها من أطراف الأصابع يعني من الأظافر إلى المرفق يعني مع المرفق، فربما يأخذ الغرفة الأولى ولا يغسل إلا نصف اليد أو ثلث اليد، ثم غرفة ثانية ثم ثالثة، فعم اليد بثلاث غرفات، هذه الثلاث غرفات حصل منها غسلة واحدة فقط، هذا المراد بقولهم الغسلة الواحدة هي الأولى هي الواجبة، الواجب غسلة واحدة، الثانية سنة، وكذلك الثالثة. نعم،
وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع،
يعني يسن تخليل اللحية الكثيفة والأصابع، فيخلل لحيته الكثيفة، إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى الجلد من تحتها فيجب عليه غسل اللحية مع الجلد مع ما تحتها، أما إذا كانت كثيفة تستر ما تحتها فيغسل ظاهرها، هذا واجب، وأما الباطن فإنه يخلله سنة. كيف يخلله؟ قالوا بأن يدخل أصابع يديه مبلولة بالماء، أو أن يأخذ كفا من ماء ويعرك لحيته، يحصل بهذا أو بهذا، هذا سنة. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع بأن يدخل بعضها في بعض يحصل به التنظيف والتطهير. هذا في أصابع اليدين وأصابع القدمين قالوا بخنصره يدخله بين أصابع رجليه. نعم.
والتيامن،
التيامن هذا سنة، فلو أنه نسي وغسل شماله قبل يمينه صح وضوءه، وقد حكي الإجماع على هذا، لكن ما يحصل هذا إلا نسيانا، ولو تعمد يصح، لكن من الذي يتعمد فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ ما يفعل، لو فعل الوضوء صحيح، لكن ما يفعلون الناس. نعم.
ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه، بعد الفراغ منه وقول ما ورد.
أما رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ منه، يعني إذا فرغ من الوضوء رفع بصره إلى السماء، هذا روي فيه حديث لكن استنكره الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ورد، قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث في هذا، منها أنه إذا فرغ من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا حديث آخر أن كما في عند النسائي أنه بعد فراغه من وضوءه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا قال هذا طبع عليه بطابع لا يكسر إلا يوم القيامة أو إلى يوم القيامة. هذا الدعاء هو دعاء كفارة المجلس، فيقوله بعد فراغه من الوضوء. هناك أدعية يتلفظ بها بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه يقول اللهم حرم وجهي على النار، إذا يغسل يده يقول كذا، وإذا رأسه، كل هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة أو التي يذكرها بعض الناس على أعضاء الوضوء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من الوضوء كان يدعو بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.